قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي، أسأل الله العلي الأعلى أن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم أعذنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أعذنا من أن نشرك بك شيئا نعلمه، واغفر لنا ما لا نعلمه. اللهم اجعل سعينا في رضاك. اللهم اهد قلوبنا وأصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا، واحفظ علينا ديننا، واختم بالصالحات أعمالنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الخوف من الله، الخوف من الله من المقامات العالية ومن لوازم الإيمان، وهو مفتاح كل خير. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون، وخافون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن يخاف ربه عز وجل. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلا تخشوهم واخشوني، سبحانه وتعالى. وكلما ارتفعت رتبة العبد كلما ازدادت خشيته من الله عز وجل. قال عز من قائل عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى عن الأنبياء والرسل الذين يبلغون رسالات الله: ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بالله تبارك وتعالى كلما ازداد له خشية. ولذلك يقول النبي عليه السلام: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أو لأخشاكم لله وأتقاكم له. اختلف يعني الأحاديث في أحاديث متنوعة: وأعلمكم بما أتقي، أما والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، صلوات الله وسلامه عليه. فكلما ازداد المرء علما بالله تبارك وتعالى كلما اشتدت خشيته لله، كلما ازداد علما به وبأحكامه الشرعية. سبق أن ذكرت أن العلم قد يكون علما بالله وجهلا بأحكامه، وهذا هذه طريقة العابد الجاهل. وقد يكون علما بأحكام الله جهلا بالله، وهذه طريقة العالم الفاجر. فإذا اجتمع العلمان فهذا هو الرباني، علم بالله وعلم بأحكامه تبارك وتعالى. فالعالم بالله تبارك وتعالى كما قال في هذه الآية الكريمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء، فبناء على هذا إن وجدت الإنسان يعلم أحكام الله عز وجل ولا يخشى الله تبارك وتعالى، فاعلم أن علمه هذا ليس علما نافعا، بل هو من العلوم التي تكون حجة على ابن آدم، حجة على ابن آدم. قد يكون العلم صحيحا لكن المحل القابل لم يدرس هذا العلم بقلب، والعياذ بالله لم يدرسه بقلب، وإنما درس هذا العلم لأغراض أخرى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة ريحها، عرف الجنة ريحها لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. كذلك من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. فإذا مقام الخوف من الله عز وجل من المقامات العالية، والخائف من الله تبارك وتعالى يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ولا يجمع الله عز وجل على عبد أمنين، إن أمن الله عز وجل في الدنيا أخافه في الآخرة، وإن خاف الله عز وجل في الدنيا أمنه في الآخرة. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. وهل التقوى إلا خوف من الله تبارك وتعالى يدفع العبد إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي؟ فالعبد مهما ارتكب في حق الله تبارك وتعالى شريطة لا يقع في الشرك والنفاق والعياذ بالله، مهما ارتكب في حقه فمصيره يعني إما أن يتداركه الله عز وجل برحمته، وإما أن يعذبه ثم بعد ذلك مآله ومصيره إلى الجنة. هؤلاء هم أهل الخوف من الله تبارك وتعالى. في الصحيحين عن حذيفة وعن أبي سعيد الخدري وعن سلمان رضي الله تعالى عن هذا الحديث، ورد عن جماعة من الصحابة حتى عده بعض أهل العلم من قبيل المتواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبناءه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. استحضر هذا الموقف، حضره الموت، إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبناءه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط. وهو على وشك لقاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يعافينا جميعا. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحرقوني. رسم خطة للهروب من الله عز وجل: فإن أنا مت فحرقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف فذروا نصف في اليم ونصف في الريح، على اختلاف الروايات. فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، لئن قدر علي ربي. وأخذ عليهم الميثاق وربي لا يفعلن، فلما مات فعلوا به ذلك فعلا. فقال الله عز وجل كن، فإذا هو رجل قائم، كن فإذا هو رجل قائم. قال أي عبد ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. فما لبث أن تداركه أو تلافه برحمته تبارك وتعالى. ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. والخوف من الله عز وجل إنما يتولد في النفس بأمور، أولها النظر في قبح الجناية، أنت عصيت ربك تبارك وتعالى وهو مطلع عليك وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فأنت عصيت ربك وهو يسمعك ويراك. نمرة اثنين يبقى قبح الجناية، أنك جنيت أو تعديت حد ربك وأنت تعلم أنه ينظر إليك ويسمعك ويراك، ولا تأخذه سنة ولا نوم، وما الله بغافل عما تعملون، وما كان ربك نسيا، لا ينسى ولن تصيب منه غفلة أو لن تصيب منه لحظة نوم أو غفوة، سبحانه وتعالى هو منزه عن كل ذلك. النظر إلى قبح الجناية. نمرة اثنين التصديق بالوعيد، هذه الجناية لها عقوبة، التصديق بالوعيد، قد صرت مستحقا للعقوبة بوقوعك أو بارتكابك لهذه الجناية، صرت مستحقا للعقوبة. نمرة ثلاثة أن الله عز وجل قد يحول بينه وبين التوبة، يحول بينه وبين التوبة، وقد يخرجه من الذين سيغفر لهم بمشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكن إيه؟ لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد لا ندخل في هذه المشيئة، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى ينظر إلى هذه الأمور، قبح الجناية، التصديق بالوعيد بالعقوبة، قد يحول الله عز وجل بين هذا الجاني وبين التوبة سبحانه وتعالى، وقد لا يكون هذا الجاني من الذين سيغفر الله عز وجل لهم بمحض مشيئته ورحمته ومنه وكرمه تبارك وتعالى. فالإنسان بينظر إلى هذه الأمور ينفعه ذلك، هذا يورثه ندما إن ترتب على هذا الندم أيضا، أو يورثه خوفا إن ترتب على هذا الخوف الندم والتوبة، يبقى هذا أمر نافع وحميد. روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقلت، وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه، فذلكم الران، ثم تلا قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأصل في المعصية ألا يفعلها العبد، معنى كلامه لأن العبد إذا فعل المعصية قد يقبض وهو متلبس بالمعصية فتكون الفضيحة في الدنيا والآخرة. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، فممكن في لحظة العصيان يباغته الموت فيلقى الله عز وجل متلبسا بهذه المعصية ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. طيب إن لم يمت في حال فعله المعصية قد يحول بينه وبين التوبة، قد يحول الله عز وجل بينه وبين التوبة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، فقد يحال بين العبد وبين قلبه. كم من إنسان يتمنى أن يفعل الطاعة ولا يمكن من هذا ولا يدري ما الذي يحول بينه وبين هذه الطاعة. كم من إنسان أراد أن يتوب، اقرأوا آخر صفحة في كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله، عقد فصولا كيف لبس الشيطان على العلماء، على العباد، على الزهاد، على النحويين، على المحدثين، على المفسرين، كيف لبس على القوم طائفة طائفة. في آخر صفحة، نص صفحة بالضبط كده تقريبا، قال ولبس على جميع الخلق بطول الأمل. كم من يهودي أو نصراني أراد أن يسلم فقال له تمهل وأمعن النظر، فإن تغيير الديانة ليس بالأمر السهل، تترك دينك ودين آبائك وآباء آبائك. فلم يزل به حتى مات ولم يسلم. وكم من عاص أراد أن يتوب فقال له تمهل، لماذا الاستعجال الآن؟ التوبة تكون في لحظة، وأنت الحياة أمامك طويلة، الحياة طويلة، افعل ثم بعد ذلك توب في لحظة معينة، توب في وقت معين. وهو لا يدري أو غفل عن أن الموت قد يأتي في أي لحظة، فربما جاءه الموت وداهمه وهو في هذه اللحظة، وربما عاش سنوات طويلة وهو يسوف يقول سوف 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 أتوب، سوف أطيع، سوف أفعل، حتى يدركه الموت دون أن يفعل شيئا. يبقى إذن قد يحول الله عز وجل بين العبد وبين التوبة، بين العبد وبين قلبه. إن تاب، من أدراه أن هذه التوبة وقعت على الصورة الصحيحة وأن الله عز وجل قبلها؟ طبعا هذا الكلام، من وقع في المعصية يقال له تب ويطمع في رحمة الله تبارك وتعالى، لكن الذي لم يقع في المعصية لابد أن يتأمل هذه العقبات الكؤود، أن يتأمل هذه العقبات، قد يتعرض لأي واحدة منها. والإنسان إذا مات وهو يفعل المعصية، يعني هذه أفشع الأمور في الحقيقة، هذه أفشع الأمور. وإن مات على طاعة فهذا من أحسن الأمور، ومن علامات حسن الخاتمة أن يقبض الإنسان على طاعة. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان يقف بعرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم فواقصته ناقته، فمات الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر. والسدر اللي هو ورق النبت، لما يضرب في الماء يحدث رغوي كالصابون. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ملابس الإحرام بتاعته، ولا تحنطوه، ما تحطوش طيب، لا تطيبوه، ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. مات ملبيا محرما، يبعث يوم القيامة ملبيا محرما. وهكذا الخائف من الله عز وجل خوفه هذا يدفعه دائما إلى اجتناب ما يسخط الرب تبارك وتعالى. وهل يستهين بالمعاصي إلا الغافل؟ لكن الخائف من الله تبارك وتعالى هذا يحمله خوفه على اجتناب معاصي الله تبارك وتعالى، وبالتالي على نوال مرتبة رفيعة في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه، خاف مقام ربه القوي العزيز الغني القدير سبحانه وتعالى الحكيم قادر على العبد، ده أمره بين الكاف والنور. فمن خاف مقام ربه عز وجل واستحضر عظمة ربه وحقارته بالنسبة لسائر مخلوقات الكون، انت تيجي ايه في هذا الكون الكبير؟ حتى لو كنت متلبسا بالعبادة، يعني في مرة في ليلة 27 كنا في المسجد الحرام نصلي صلاة القيام، يعني نظرت الى كم المسلمين الموجود، انا يعني اساوي كم اساوي بالنسبة لهؤلاء، هذه الجموع الغفيرة كم اساوي؟ ده ناهيك عن الجموع الموجودة خارج المسجد وعن جموع المسلمين الذين وفقهم الله عز وجل لقيام هذه الليلة الكريمة ليلة القدر. ماذا نساوي في هؤلاء؟ لا نساوي شيئا، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى شوف العبد المؤمن جعل له قدرا محترما عظيما. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء، هذا هو منهج الولاية بقى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. خلي بالك بقى محل الشاهد: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن. صدق، لكن تردد الله عز وجل ليس كترددنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن. يكره الموت ولا بد له منه، وأنا أكره مساءته سبحانه وتعالى. أنا ماذا أساوي حتى يعني يكره ربي عز وجل مساءتي؟ اللهم اجعلنا من أهل الإيمان. وأما من خاف مقام ربه مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس عن الهوى، تحدثت عن الهوى سابقا وأنه لم يأتي إلا مذموما والعياذ بالله، إلا في الحديث على ما أذكر هو من حديث عبد الله بن عمرو تقريبا عند الحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث ضعيف الإسناد وإن كان المعنى صحيحا، بدليل قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمعنى إن العبد إن كان هواه في اتباع الرسول والانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم فهنيئا له أن وصل إلى هذه المرتبة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، لمن خاف مقام ربه. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. ذات منصب وجمال، لأن المرأة قد تكون جميلة لكنها من بيئة مثلا حقيرة أو بيئة وضيعة أو ما إلى ذلك، فهي تكون يعني رخيصة وعرضة للذئاب البشرية وما إلى ذلك. لكن أن تكون المرأة جميلة حسيبة نسيبة في نفس الوقت ذات منصب وجمال، ده حاجة مغرية جدا. فقال: إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا فخوفا من الله وتعظيما له ومحبة فاضت عيناه بالدموع، ليس أمام أحد من الناس، لأن من الناس من يبكي إذا كان في حضرة غيره، فإذا انفرد بنفسه يعني هجم على معصية الله تبارك وتعالى. ونحن نسأل الله أن يسلمنا وأن يعافينا وأن يتوب علينا لنتوب. كذلك الخوف من الله تبارك وتعالى يفرج عن الإنسان شدائد الدنيا. الإنسان وهو يمشي في دنياه لا يأمن من أن يتعرض لمصيبة أو كارثة، عافانا الله وإياكم. كهؤلاء الثلاثة نفر الذين ورد ذكرهم في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ثلاثة ممن كانوا قبلنا خرجوا يتماشون بيتمشوا بيتفسح، فنزل مطر غزير فآووا إلى كهف، راحوا داخلين في كهف كده غار، دخلوا غارا ليحتموا من المطر. انت مستحضر المسألة؟ ثلاثة ماشيين بيتمشوا، نزل مطر شديد فآووا إلى غار فانسدت على فوهة الغار صخرة عظيمة، مصيبة كبيرة جدا تعرضوا لها ستهلكهم. هيعملوا ايه؟ خلاص. هل يستسلمون للموت؟ ليس لهم الا هذا. لكن عدم قال يا هؤلاء انه لا ينجيكم الا الصدق، فانظروا اعمالا عملتموها لله تبارك وتعالى فتوسلوا بها اليه. فقال احدهم رقم اثنين: اللهم انه كانت لي ابنة عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، كانت تتمنع عليه حتى جاءته في يوم وهي في ضائقة مالية، فعلى طريقة حظك ضرب يا قاسم، قال لها سأعطيك الدنانير شريطة أن تمكنيني من نفسك. ماذا تفعل المرأة وقد أحيط بها؟ أحيط بها، تحتاج إلى المال، وراءها عيال يتضورون جوعا، ماذا تفعل؟ فأسلمت نفسها حتى إذا قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت في بعض الطرق، ارتعدت فقال لها مما ترتعدين؟ قالت أخاف الله. فقام الرجل وقال أنا كنت أحق أن أخشاه سبحانه وتعالى، كنت أحق أن أخشى الله تبارك وتعالى وقد أنعم علي بهذا المال وأنت في حاجة. فقام الرجل خوفا من الله تبارك وتعالى وتركها بعد أن تمكن منها خلاص، يعني هو كان قاب قوسين أو أدنى من المصيبة الفاحشة الكبرى، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، أنه تمكن من المرأة التي يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وعندها أولاد ولها زوج، ولها زوج، لكنها قالت له اتقي اتقي الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، إلا بحقه، أنت لا حق لك في هذا. فالراجل طبعا شوف في لحظة، أنا أريد أن أقول هذا الخوف الذي ملأ قلبه في هذه اللحظة هو من الله، نعمة من ربنا، يعني ربنا هو الذي صانه عن هذا الأمر، وكان يمكن أن يتخلى عنه إلى أن يقع، إلى أن يقع في الفاحشة والعياذ بالله، لكن الرجل من خوفه من الله تبارك وتعالى امتنع عن هذه المعصية. فقال اللهم إن كنت تعلم، ده من الأدب مع الله بقى، لم يقل اللهم أنت تعلم، أنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك، لا، يقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة جزءا، وتقرب الأول والثالث بنفس بأعمال صالحة حتى انزاحت الصخرة عن فوهة الغار وخرجوا يتماشون، يعني خرجوا مشوا تاني في سبيله، ما كان شيئا إيه؟ كان شيئا لم يكن أو لم يحدث. فالخوف من الله تبارك وتعالى يرفع الإنسان الدرجات العلى، يمنعه عن الوقوع في معاصي الله تبارك وتعالى، يجعله من المتقين الذين يأتون آمنين يوم القيامة. وأنت في الطريق إلى الله تبارك وتعالى، ما هو الخوف، التقوى خوف يدفعك إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. وأنت في طريقك إلى الله تبارك وتعالى أنت مكلف، وسبق أن ذكرت أنه ينبغي أن نقرأ بمنتهى الاهتمام وبقلب حي السؤال رقم واحد في كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة أو أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الظاهرة المنصورة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. لماذا خلقك الله عز وجل؟ ما هو أول واجب على المكلف؟ أول واجب عليك إيه؟ لماذا خلقك الله عز وجل؟ أنت لو الإنسان يعني وقف عند هذا السؤال حتى، يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى خلقني لشيء وأنا أؤمن به تبارك وتعالى، يبقى لابد هذا الشيء مهما كان لابد أن أقوم بالشيء الذي خلقني لأجله تبارك وتعالى، مهما كان هذا الشيء. لماذا خلقك الله عز وجل؟ هل خلقني عبثا؟ لا، عبثا يعني بيهزر او بيتسلى او، وهذه من صفات النقص، هو منزه عنها تبارك وتعالى. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. اذا خلقنا لماذا؟ لعبادته، وان العباده هي الطاعه المطلقه لله عز وجل، وان طريق العباده اللي هو الصراط المستقيم قد جلس الشيطان عليه كقاطع الطريق ليصدك عن سبيل ربك عز وجل. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. فالشيطان يحاول ان يزحزحك بالوساوس التي يلقيها والشبهات التي يلقيها في قلبك، وكذلك يوحي الى شياطين الانس من الكافرين والمنافقين ليقوموا بزحزحتك عن هذا الصراط المستقيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم الى بعض، يوحي بعضهم يعني شياطين الجن يوحون الى شياطين الانس، بدليل قوله تعالى وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. يبقى اذا الشيطان يحاول ان يصدك عن هذا السبيل، اما بالوسواس والشبهات التي يلقيها في قلبك مباشره، واما بايحائه الى شياطين الانس من الكافرين والمنافقين بان يقوموا بفعل ذلك، والعياذ بالله، يعني بصدك عن سبيل الله، بصدك عن مواصلة السير على الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الوحي، وهو الطريق الوحيد الموصل إلى الله عز وجل. ولذا قال تبارك وتعالى عز من قائل فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، إنك على صراط مستقيم. والذي يتمسك بالوحي لا يندم أبدا بفضل الله عز وجل. والذي يلقي أذنيه لشياطين الإنس والجن خصوصا من الذين ينتسبون إلى الدعوة وما إلى ذلك، لا يعني هذا سيكون من سيندم وسيكون من الخاسرين ما لم يتغمده الله عز وجل برحمته ويمن عليه بتوبة نصوح يقلع بها عن ذنبه والعياذ بالله. قال الله تعالى وإن كادوا، هذه الآية رددتها مرارا وأرددها مرارا، دي آية دي خطيرة جدا، وهي آية مكية في سورة الإسراء. وإن كادوا أو شكوا يا محمد اقتربوا عليه الصلاة والسلام، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. وإن كادوا ليفتنونك عن الوحي، عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. أيوة هيقوم يقف لك تبجيلا وتعظيما واحتراما، وأنت بمنتهى الصلف والكبر تقول هو أنا إذا أحبني الناس أو إذا امتدحني الناس على ما أنا عليه من الحق، هل معنى هذا أن أترك الحق؟ مقالة تدل على قسوة قلب والعياذ بالله وضلال بعيد. لأن الإنسان إذا رجع إلى الوحي سيجد أن هذا لا يمكن أبدا أن يكون مرضيا لله عز وجل أو من الأفعال الصحيحة التي ترضي الرب تبارك وتعالى، بحيث يقول بصلف وكبرياء، هو يعني إذا امتدحني أهل الباطل على ما فعلت من حق أيحملني هذا على أن أترك الحق؟ أثبت أولا أنه حق قبل أن تقول مقالتك هذه، لكن القوم للأسف الشديد أسلموا أنفسهم لشياطين الإنس والجن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ليس هذا من عندي، أنا معي كتاب، لكن قبل الكتاب معي بيان لمؤلف هذا الكتاب. الكتاب برضه كتاب المنة للدكتور ياسر برهاني، ومعانا مقالة للدكتور بيقول فيها إيه. قال يقول في هذه المقالة ما 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 ملخصه، إن مسألة الوحدة والتأليف بين القلوب والاجتماع ليس بالتمني ولا بالتحلي كما قال الحسن البصري، ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ايه ما وقر في القلب وصدقه العمل. طيب ما هي الاعمال التي تقترحها لهذا الأمطار. هو بيقول في رسالته: وكذلك لا يكفي في تحقيق الوحدة التحلي ورفع الشعارات والادعاءات وإظهار الأسف على المتفرقين المتخاصمين على الدنيا ومراكزها، وربما كان الذي يتهمهم ممن لا يرى العمل الجماعي أصلا. أيوة نعم، أنا من هؤلاء. إن قصدت أن العمل الجماعي هو الأحزاب والسمع والطاعة التي تأخذها من أتباعك، أنا ضد هذا، وهذا هو الذي سيدمر المشروع الإسلامي، وهذا الذي هو على وشك أن يدمر أتباعك، نسأل الله السلامة. وربما افتخر وتشرف، إن هو يعني بنت العمل الجماعي، بأنه لا ينتسب ولا ينتمي إلى جماعة ولا إلى حزب، وكأنها مسبة ومطعن. لماذا لم يدخل في جماعاتك هذه الدكتور محمد إسماعيل المقدم؟ سأل نفسك هذا السؤال. وهذا يقول: على كل حال، ونحب أن نلخص جملة من الأمور التي لابد من تحققه لتحصيل الوحدة المنشودة. خلي بالك بقى وراعيني سمعك. 1- وحدة المنهج على أهداف أهل السنة والجماعة، هي الأصل، هي أصل وحدة الصف. قال الله تعالى: واعتصم بحبل الله. طيب، 3- الحذر من البدع وأهلها، الحذر من البدع وأهلها. ثاني، الحذر من البدع وأهلها، لأنهم هم سبب الفرقة والضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. مش عارف وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، دي في الحديث يراجع. أنا أعلم أن هذه موجودة في حديث جابر على ما أذكر في صحيح مسلم عند النسائي. طيب، يبقى الحذر من البدع وأهلها. تعال نقف عند البند ده، الحذر من البدع وأهلها. الدكتور في كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة قال في فصل أو تحت عنوان التحاكم إلى الطاغوت، قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يزعمون، والزعم هنا هو الادعاء بالباطل. فمن أنواع الطاغوت، ده كلام الدكتور، فمن أنواع الطاغوت من يحكم بغير شرع الله إضلالا للناس الضلال البعيد، ومن انتسب إلى الإيمان وزعم الإيمان وهو يريد أن يحكم الطاغوت فهو كاذب في دعواه. خلي بالك تاني، ومن انتسب إلى الإيمان وزعم الإيمان وهو يريد أن يحكم الطاغوت فهو كاذب في دعواه، وهو من المنافقين الذين يصدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يمتنعون من التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاكم بشرع الله وسنته صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال: والحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، سواء اخترع الحكم أو أعطى لنفسه حق التبديل والتغيير على شرع الله من قبل نفسه، كالأحبار والرهبان الذين ينتسبون إلى التدين وإلى أتباع وإلى اتباع دين الأنبياء إلى آخره. قال: ولذلك رؤوس البدع، ده في صفحة 164، ولذلك رؤوس البدع شر الطواغيت، رؤوس البدع شر الطواغيت، لأنهم شرعوا للناس ما هو أخطر من الدماء والأموال وهو العقائد الفاسدة. يبقى خلي بالك، رؤوس البدع هم أشر الطواغيت. ليه؟ لأنهم شرعوا للناس ما هو أخطر من الدماء والأموال وهو العقائد الفاسدة، كتعطيل الأسماء والصفات، وكنفي القدر، وكسب الصحابة رضي الله عنهم، وكالغلو في الأئمة إلى أن يعبدوا من دون الله، وكالعلمانية التي هي فصل الدين عن الحياة واعتقاد أن الشريعة غير صحيحة. يبقى دول رؤوس البدع أشر من الطواغيت، كمان الطواغيت على شرهم، رؤوس البدع أشر منهم. ويدخل في رؤوس البدع مين؟ وكالعلمانية التي هي فصل الدين عن الحياة واعتقاده أن الشريعة غير صحيحة. أنا أود من ومن هذا النوع أيضا. فأما الكفر الأكبر فأنواع، ده صفحة 167. من هذا النوع أيضا الكفر الأكبر اللي هو النوع الأول بقى، النوع الأول أن يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة. ومن هذا النوع أيضا أي من يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة، خلي بالكم، من يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وأن السياسة نظام الحكم لا دخل للدين به. خلي بالكم يا جماعة، هؤلاء هم حلفاء اليوم، هؤلاء هم حلفاء اليوم. هعيدها تاني. ومن هذا النوع أيضا أي من يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة، من يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وأن السياسة نظام الحكم لا دخل للدين به، وأن الدين علاقة شخصية بين العبد وربه. في ايه تاني؟ النوع الرابع أن يعتقد أن الشريعة الله أفضل، فهو يقول الله أحسن حكما لكنها غير واجبة بل يجوز مخالفتها. وهذا النوع في الحقيقة كثير جدا من الناس، يرى من يراه صوابا، يرى أن الناس يجوز أن يتحكموا إلى شرع الله ويجوز أن يتحكموا إلى الطاغوت. وقد نقل الإجماع على كفر من ترك التحاكم إلى الشرع وتحاكم إلى ما يحكم بما يراه هو عدلا من غير رجوع إلى الشريعة إلى الشرع، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، حتى الإجماع على أن من ترك شريعة الله. يبقى إذن صاحبك وزميلك الذي يتندم على أنه انتخب الدكتور محمد مرسي، أخ حمدي أرجو من الأستاذ المخرج أنه يجهز لنا الفيديو اللي معاه اللي جاهز. طيب اديني دقيقة واحدة. يبقى إذن صاحبك الذي يندم على أنه انتخب الدكتور مرسي وقال يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لانتخبت شفيقا، أنا أتعجب، هؤلاء قوم غير موفقين. الشيء الوحيد الذي فعله صوابا هذا إن كان فعله فعلا يندم عليه، ويقول يعني إن شفيق، هذا شفيق الذي قال لن أطبق الشريعة لا الآن ولا بعد الآن ولا أبدا ولا في المستقبل لن أطبق الشريعة، هذا ليس خطرا على الأديان. لكن مرسي الذي زعم أن هناك خطرا متوهما من استخدام الشيعة، مرسي قلب عليه الدنيا وقول لك أنا ندمت على أنني انتخبت مرسي، ليتني كنت انتخبت شفيقا. خليك في الرقاق بتاعتك وقد تبين حال قلبك من كلامك. أنت الذي قلت سابقا نريد رئيسا نصفه علماني أو نصفه ليبرالي ونصفه إسلامي أو سلفي، أنت الذي قلت هذا من قبل، راجع قلبك قبل أن تدرس الرقاق للناس، فواضح أن قلبك قد قسر. ولا تحدث الناس بجهل، يعني الإنسان إذا تكلم فيما لا يحسنه أثى بالعجائب، خليك في الرقاق اللي أنت تتكلم فيها وخلاص. لكن تيجي تخرج على الناس بما يجرح مشاعرهم بهذه الطريقة وكلام ينطوي على جهل شديد جدا. أنا يعني سأترك هذا الرجل واستمع إلى هذا شاهدوا هذا الفيديو.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
متأثرين بالإعلام المغرض الخبيث الذي يتعمد يعني استنزال الرجل عن رتبته. كل اللي بيتكلموا في الإعلام دول، كل عصابات الإعلام كانوا بيضعوا في أفواههم أيام حسن مبارك ويأخذوا على رؤوسهم بإيه؟ يعني الرجل يعني أكرمنا الله برجل حامل لكتاب الله، يعني فنلاحظ بعض الناس أيضا تتكلم عليه بنوع من عدم إنزاله منزلته. يعني ربنا أكرمنا برئيس حافظ حامل لكتاب الله، وعندنا الحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. فالثلاثة في الدكتور مرسي حفظه الله إن من إجلال الله يعني من تعظيم الله احترام الحاكم، لأن الحاكم احنا موضوع الروح التمرد والثورة على الظلمة. لكن لو رجل يحب الشريعة ويحب الدين ويحاول أن يجتهد بقدر استطاعته في تطبيق ما يستطيع، فهذا من نعم الله علينا. احنا ما أسرع ما نسينا ما كنا فيه من الذل والهوان، لما غمرتنا النعم نسينا ما كنا فيه من البلاء. وحتى داخل الصف الإسلامي هناك من يتكلم بقلة اكتراث وقلة احترام، فمثل هذا يسيء إلى نفسه هو. فالحقيقة يعني الحديث إن من إجلال إكرام ذي شيبة المسلم، رجل ذو شيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. رئيس بيصلي يروح يصلي الفجر ويصلي بالجماعة ويخطب، ولا شك لا نشك أنه محب وموالي ومخلص الشريعة الإسلامية، هذا ما في شك. لكن ده عمر بن العزيز نفسه رضي الله عنه، هو سادس خلفاء الراشدين بعد الأربعة والحسن بن علي رضي الله عنهما، يعني لما ابنه قال له في منكرات وكذا وكذا، قال له معنى للأسف ما أذكر النص، لكن معناه قال له يا بني إن الناس يعني تعودت على وضع كبر عليه الصغير وشاب عليه الكبير، فلابد من أخذ الناس خطوة خطوة، وأنتم ترون التربص، في تربص في الداخل والخارج، يعني يحد من إمكانات انطلاقه بأن يصلح كل شيء في وقت واحد. فإحنا كنا فين؟ يعني نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، الدعاء من أهم العبادات الآن لمثل هذا الرجل، أن يوفقه الله للبطانة يعني الصالحة، وأن يمكن الدين على يديه. فهذا من تعظيم الله أن تعظم الحاكم العادل الذي يحب الشريعة، والذي يعني وارد أن الموضوع التمكين نسبي مش مطلق. يعني بعض الناس اللي بتقول هو ليس خليفة وليس أمير المؤمنين، أنا أعتقد ويقصد بالنسبة للنظر لطرق تعيين الخليفة عن طريق أهل الحل والعقد، وأنه عين بطريقة ديمقراطية إلى آخره، عملية التمكين عملية نسبية. ممكن واحد يبقى حاكم وغير ممكن، مش شرط الحاكم بالذات في الأوضاع السياسية الحديثة بيكون ممكنا كما هو الوضع في دولة الخلافة، لكن لا شك أن له حقا علينا، ما أحد يماري في مثل هذا، وأن لنا أن نجتمع عليه ونجتهد في يعني تسديده ونصيحته والتعاون معه، هو المخرج لبلادنا مما آلت إليه من الظروف التي لا تخفى على أحد منكم. يعني النجاشي كان ملكا، ملك الحبشة، هل كان ممكنا؟ هل استطاع النجاشي الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي الصحابة أن يخرجوا وقال صلوا على أخيكم، هو كان ملكا لكن لم يكن ممكنا بالصورة الكافية أنه يحكم بالإسلام وبالشريعة رغم أنه كان ملكا. والتاريخ يعني حتى هرقل لما أغلق الدفكرة في حمص على القساوسة وكذا، وقال لهم يعني دعاهم إلى أن يعني يستجيبوا لهذا الرسول، فحاصوا حيصة الوحش أو الوحش وهاجوا وماجوا، فقال لهم لا أنا كنت بامتحنكم، أنا كنت بختبر ولاءكم لدينكم، فأنتم ثابتون على الدين فسجدوا له. فالشاهد يعني هو فكر أن يعني أن يعني، لكن أحيانا الشخص الحاكم حاكم يكون ممكن. يعني عندنا في النماذج مثلا الرئيس عبد السلام عارف، رئيس العراق اللي أسقطت به الطيارة رحمه، هذا كان سلفيا وكان من تلامذة الدكتور تقي الدين الهلالي، ولما يعني حكم في العراق أرسل الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله وقال له تعالى بقى يعني ايه نقيم الدولة السلفية في العراق، فكان الدكتور له اجتهاد ان لا الامور لن تتم بهذه الطريقة فلم يذهب. يعني فالشاهد من الكلام يعني يوجد ناس مخلصين للدين محبين لكن غير مستطيعين سواء في الظروف الداخلية او الخارجية. فأعطي القوس باريها، ومثلا عندنا ضياء الحق في باكستان ومعروف النهاية ايضا في الطيارة ما حدث معه، فممكن الحاكم يقع تحت ضغط إكراه سواء داخلي أو خارجي، شايفين العصابات اللي ماسكة البلد ويقول لك ضد أسلمة الدولة قاتلهم الله، مجاهرة بكراهية الإسلام والحرب على الإسلام. فالأمر يحتاج نوع من السياسة والصبر والحكمة والأخذ بالأسباب في نفس الوقت والتناصح. يعني لا أدافع عن موقف معين بعيني، لكن أرى فوضى عارمة بلا حدود، كل واحد يدي نفسه كل الحق في أن يبدي رأيه في كل موقف كأنه هو رئيس الجمهورية مش رئيس 81 مليون رئيس، محدش عايز يبقى ايه يعني جندي، كله قيادي وموجه. يعني اذا كان هذا كامر واقع وموجود في الاعلام الضال المعادي للدين، طب فكيف في داخل الصف الاسلامي توجد اصوات يعني مثبطه وتهدم يعني في كثير من الاحيان؟ الذي نريد ان نقوله يعني في 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 حديث البيعه، حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى اثره علينا وعلى الا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحد اكل الحديث. فالشاهد هنا ايه؟ والا ننازع الامر اهله، يعني سيب اهل كل تخصص هم اللي يتكلموا. ظهرت قضيه مثلا القرض البنك الدولي، مش كل واحد يتكلم، لا احنا نقول نذهب لاهل الاقتصاد في الشريعه، الاقتصاد الاسلامي وفي علوم الاقتصاد ايضا في نفس الوقت، زي الدكتور الثالوث مثلا او الائمه الاقتصاد الكبار الاسلاميين المعروفين وهم موثقون في دينهم ونحسبهم ممن يتقون الله، فيؤخذ بقول هؤلاء. يعني ارجع للمتخصص ولا تبدي رايا في مجال المفروض محتاج يكون واحد، يعني انت مش في ايدك انك تحدد مثلا المريض الفلاني ده نعمل له عمليه جراحيه ولا لا، ولا نديه الدواء ده ولا لا، ليه؟ مش من حقك لانك مش متخصص. فكل مجالات الحياة الآن أصبحت علما وفنا ويحترم فيها التخصص، فالمتخصص في كل مجال المحترم الشريعة والملتزم بأحكامها والفقيه بها هو الذي يتكلم في هذا المجال. أما أن كل من هب ودب بهذه الفوضى فهذا هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، أن ينطق الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال رجل تافه يتكلم في أمور العامة. فالناس أصبحت كأنه حق مكتسب في هذه الفوضى التي نعيشها، وكله بيتكلم وكله بينتقد وكله بيقول رأيه، ففي حالة تطاحن في الحقيقة. نرجع لأهل الاختصاص الذين يجمعون بين علم الشريعة واحترامها وبين يعني أمور الواقع، ونجعل رائدنا هذا الحديث، وألا ننازع الأمر أهله. وألا
الروح تسري والملائك حولنا
المساء. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله يقول: أقسم بالله على ما أقول، أبكيت الرئيس وأبكاني، قابلت الرئيس ووبخته بشدة، كذا قال ووبخته بشدة. كيف تسمح للشيعة بالدخول لمصر لكي ينشروا التشيع؟ فأفهمني أن الأمر مجرد تعاون في ظل الحصار الغربي والعربي على مصر، وفهمت الأمر أن الرئيس أحرص على الإسلام ألف مرة من كثيرين من علمائنا، وبكى الرئيس لأنه لم يكن يتخيل كيف يتهم بذلك، وبكيت على سوء ظني وعدم فهمي وانسياقي لاتهامه كما يروج المرجفون دون فهم أو وعي. المهم أن المرجفين نقلنا لهم مقالة كبيرهم في الفترة السابقة كأنه لم يقل شيئا، كأنه لم يقل شيئا، يعني شيء فعلا صدق من قال. شوف الكلمة اللطيفة دي للأستاذ أحمد سامي حفظه الله: لو تقلد سياسي سلفي في الوقت الحالي منصب رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة أو وزارة الإعلام أو وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية أو وزارة الثقافة، أتوقع أن تصدر فتاوى تجيز له أن يفعل أمورا لم يقبل نصفها من الرئيس مرسي، وسيكون ذلك من باب جواز أكل الميت عند الضرورة، وسنكتشف عندها أن مشكلة مرسي لم تكن مخالفة الشريعة، بل أنه لم يكن لديه من يفتي بجواز أكل الميت عند الضرورة. لا إله إلا الله. لدينا كسلفيين استعدادات مبشرة في العمل السياسي، لكن قبل أن نلج في هذا الخضم يلزمنا أن نبني رؤى سياسية شرعية متينة، وإلا اضطررنا إلى نقل مسألة أكل الميت عند الضرورة من باب الأطعمة إلى باب السياسة الشرعية. الدكتور ياسر بيقول في مقترحه وحدة الصف ليست بالتمني ولا بالتحلي. بيقول نمرة أربعة الحذر من البغي وتجاوز الحدود مع الآخرين وخصوصا عند الخصومة والاختلاف. كذا قال. الحذر من البغي وتجاوز الحدود مع الآخرين وخصوصا عند الخصومة والاختلاف. من 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 اللطائف أنه قبل أن آتي إلى القناة أرسل إلي أحد أبنائي رسالة وهو يقول فيها يعني أنت منذ متى تأخذ من الأستاذ فهمي هويدي؟ أنت تأخذ من فهمي هويدي؟ يا جماعة ما هكذا يكون تقييم الرجال؟ أكيد عشان أنت رجل ملتحي وهو رجل مش ملتحي خلاص أنت قيمته هكذا، ولا قل لي ما هو تقييم. وقبل أن تسارع في تقييم الرجل أقول لك الأستاذ فهمي هويدي ذهب إلى كبيرك الدكتور ياسر برهاني وعزمه على الطعام في بيته وطالبوه بأن يترشح في المجلس القادم على قوائم حزب النور قبل أن تتسرع فقط. قلونا أنتوا لخفنتوا الدنيا، أنتوا لخبطوا المسائل كلها، لخبطوها ليه؟ الحرص. ولعل الذين سمعوا كلام فضيلة الشيخ الإمام الدكتور محمد إسماعيل المقدم ويقول يعني إيه وألا ننازع الأمر أهله وعلى أثرة علينا، لكن كل واحد حتى الناس اللي جم الذين أتوا إلينا من الخارج في محاولة الإصلاح ادونا اتفقنا على 7 وزارات ولم يعطونا وزارة منها، اتفقنا على 7 والله العظيم أنا يعني أقول ماذا الدكتور مرسي لو أعطاكم وزارة واحدة قد يدعو الإنسان عليه، لأنكم يعني لم تستطيعوا أن ترفعوا بالحق رأسا إلى الآن. نفس العمالة التي في دمائكم هي هي قبل الثورة أثناء الثورة وبعد الثورة، ويطلع يقول لك تتهمون بالعمالة. طب انظروا إلى تصرفاتهم وإلى سلوكياتهم، السلوكيات مش واضحة إلا من طمس الله بصيرته وعماه عن الحق والعياذ بالله. الأستاذ فهمي هويدي حفظه الله كاتب السلفيون بين الخائفين منهم والخائفين عليهم، مقالة كانت يوم الثلاث 23 إبريل سنة 2013. السلفيون بين الخائفين منهم والخائفين عليهم. أنا يا جماعة أرى قطاعا عريضا جدا من مشايخ السلفيين وقع في مثل هذه الأمور وما استطاع أن يحرر إرادته لله عز وجل، لله من كبار السلفيين. وأما الصغار فلا خلق ولا دين، كثير من صغار السلفيين لا خلق ولا دين. ادخلوا على الإنترنت وانظروا إلى مقالاتهم وإلى سبابهم وما إلى ذلك، ناس فقدوا عقولهم خلاص. فديما لما تبعت تقولي انت بتاخذ من الاستاذ فهمي هويدي انا باخذ من الجميع. انا هاجت عليا الدنيا لما قلت ان الثوره قامت حين ضرب عبد الحليم قنديل، استاذ عبد الحليم قنديل في طريق السويس، وحين كتبت سكينة السادات ما كتبت. كيف تذكر هؤلاء وهم من العلمانيين؟ من لا اله الا الله يا رجل، انت ما تعلمت العدل والانصاف؟ دول النهارده انت راح تتحالف معاهم بقى وتتبنى مطالبهم. كفاك فخرا ان المستشار الزند وقف لك. على كل حال انت سمعتم كلام الدكتور في المنة التي كنتم تقولون من لم يقرأ المنة فليس منا، وطلع الدكتور الكلام ده ما حصلش. الكلام ده تمت فيه جلسة في مسجد الحصري في قاعة الاجتماعات هناك، حضرها كل اعضاء الدعوه السلفيه في الاسكندريه. ولما الدكتور انكر هذا وثورته الدكتور محمد اسماعيل والشيخ سيد عبد العظيم قالوا لا الحقيقه ان الكلام ده حصل، واحنا جلسنا جلسه طويله وقررنا ان نغير وان نعمل واتفقنا على اشياء. قلت لهم اتمنى ان اجد هذا على الارض، لكن يعني شوف يقول لك الحذر من البغي وتجاوز الحدود مع الاخرين. كذبني في هذه المساله من لم يقرأ منا فليس منا. واحد من دول اولادي بعد يقول لي طبعا هتقول سمعته ونقل الي. لا يا حبيبي لم ينقل الي، في اجتماع شمل كل اعضاء اداره الدعوه السلفيه تمت مناقشه هذا الامر. ثم ان احنا فوجئنا واحنا قاعدين انتم مشقين الصف من الاول، والدكتور بيقول لك يعني ايه التناصح ومش التناصح وعدم البغي. يا راجل ده احنا بنطالبك من اول ما قامت الثوره وانت شارخ لوحدك، لا تريد ان تاتي الى احد. اللي عايز يكلمك لازم يروح لك هناك، لان انت الزعيم الاكبر للسلفيين في مصر. ما هكذا تورد الابل. ف فالأستاذ فهمي أنا في الحقيقة الجماعة بلغوني أننا فضل لي 8 دقائق سأقرأ عليكم بعض الأخبار الخفيفة، وبرضو لا أسلم من لسان بعض إخواني السلفيين وإن كان الذي نقل إليه هذا الكلام ذكر لي أن قائل الكلام من المحبين، قاله الشيخ محمد تحول إلى قارئ لنشرة الأخبار. يا هو بيقول عن الراجل بيضحك وبتاع، لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا حبيبي أنا أريد أن أفهمك أن الأمر احتدم الآن وأننا صرنا في عنق الزجاجة نحاول نصرة المشروع الإسلامي. أنت عايزني أجيلك المسجد وأشرح لك كتاب الطهارة وأباب المياه وأداب التخلي وما إلى ذلك، أنا ما عنديش مانع، لكن لو جيت شرحت لك الكلام ده حاولت أشرحه هيجي واحد يقول لي لا ابدأ من كتاب الزكاة، زي ما حصل لما جيت أبدأ من كتاب الزكاة واحد قال لا احنا عايزين كتاب الجهاد، كتاب الجهاد والأنفال والغنائم وبتاع، راجل سخن عايز يجاهد. يعني انتوا ناس أساتذة في الأساس، والأساتذة دول ما يعلموا ما يتعلموش، فاحنا بنحاول أن ننصر ديننا. لما يطلع ناس من التيار الإسلامي ومن السلفيين الذين ننتسب نحن إليهم ويتبنون هذه المواقف العميلة الخائنة مع أعداء دين الإسلام وأعداء المشروع الإسلامي، يبقى يجب علي أن أبين، وأن أبين أن هذا ليس موقفي وحدي. هي المسألة إيه؟ أنت يا شيخ محمد ليه أنت متخانق مع حزب النور والجماعة بتوع الدعوة السلفية؟ أو ما أقول لا يا جماعة، الدكتور محمد إسماعيل برا القصة دي، الشيخ سعيد عبد العظيم برا القصة دي، حاولت أستبعد الثالث، الثالث أبى إلا أن يقصد بنفسه في أتون هذا الضلال العفن والعياذ بالله. يبقى احنا لابد ان نبين اننا نعترض على هذا الامر، وان الذي حدث ليس اجتهادا، دي خيانة للكلام اللي موجود في الكتب اللي بيؤصل ونعلمه ابنائنا من المسلمين ثم نمارس الواقع غير هذا ونضع ايدينا في يد البرادعي، دي خيانة عشان نحارب مرسي. الدكتور علاء صادق حفظه الله، مؤتمر العدالة بتنظيم القضاء ورعاية الرئاسة في كل مناسبة يثبت مرسي لمنافسيه وأعدائه أنه الأعدل والأعقل والأكثر مرونة وتواضعا وحرصا على الوطن. الأستاذ أحمد فهمي، خلي بالك من التعبيرين دول، دول الدكتور المنظر، التعبيرين دول في يوم واحد. الأستاذ أحمد فهمي كتب الخلاف بين الإخوان والسلفيين تاريخي، ده الدكتور في نفس اليوم، يوجد تقارب في وجهات النظر مع جبهة الإنقاذ. يعني الخلاف بين الإخوان والسلفيين، يا أخي استحي من الله، قول الإخوان، الخلاف بين الإخوان وبيننا في اسكندرية خلاف تاريخي، لكن لا تقل الخلاف بين الإخوان والسلفيين. أنا أبرأ إلى الله عز وجل من هذا، عمري ما دخلت لنا ولا إخواني من السلفيين في مصر المحيطين بي، عمرنا ما أدخلنا أنفسنا في هذا المستنقع العفن أبدا، كل الناس مسلمون، نعامل الناس من هذا المنطلق. يقول لك الخلاف بين الإخوان والسلفيين تاريخي، يوجد تقارب في وجهات النظر مع جبهة الإنقاذ، دي تصريحات يوم واحد. طيب الناس زعلانة ليه؟ ده الأستاذ أحمد فهمي بيسأل الناس زعلانة ليه؟ هو أنا جبت حاجة من عندي؟ ما المسارات الثلاثة ماشية تمام أهو، المسارات الثلاثة ماشية تمام، القطار الذي يمشي بين بلدين كل متر يبعده عن بلد يقربه من البلد الآخر، كل متر يبعده عن بلد يقربه من البلد الآخر. أكد الأستاذ عمرو عبد الهادي عضو جبهة الضمير وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن أمن الدولة هو محرك أساسي لبعض قيادات حزب النور السلفي، وأن سياسة الحزب تؤكد ذلك. وأضاف في تصريح خاص للموقع اللي هو الدولة الإخباري أن المستشار سناء خليل كذا قال، الذي أصدر حكم عودة النائب العام السابق هو مستشار زوجة المخلوع سيزان مبارك في المجلس القومي للأمومة والطفولة، مشيرا إلى أن ذلك كان له تأثير كبير على حكمه بعودة عبد المجيد محمود. الأستاذ محمد عبد الباقي، فضل دقيقتين، لا الخبر بتاع الأستاذ محمد عبد الباقي أكبر من كده شوية. قولي بقى طب نعمل إيه؟ خلاص هو الوقت هكذا يا اخوانا، وانا يعني لست غاضبا من هذا، لان المده المخصصه لبرنامج فضفضه ساعه وربع. صحيح ان المخرج بيحاول ان هو ياكل مني دقيقه دقيقتين، لكن في النهايه الامور بتتساوى يعني بفضل الله عز وجل. فبقي لنا 3 دقائق، انتهز هذه الفرصه لاقول يا جماعه بقي على شهر رمضان شهران، رجب وشعبان، وعده ايام من ايه؟ من شهر جماده. فينبغي علينا ان نستعد لاستقبال هذه الايام المباركه. لن نفلح الا بطاعه الله تبارك وتعالى. نحن في هذا الطريق يا جماعه ينبغي الا نعتصم الا بالله. واحد يقول لك اصل حصل وقيعه بين الشرطه وبين الرئيس، حصل وقيعه بين الجيش ومش عارف ومين ايه، مفيش، دي ليس لها من دون الله كاشفه. لازم نعتصم بالله عز وجل، وساعه ما نستند الى اي قوه اخرى هنضرب. حتى لو كان القائد الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد نصركم الله في مواطن كثيره. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. لقد نصركم الله في مواطن كثيره، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله الى اخر الايه. فاحنا نريد ان نحصل معيه الله عز وجل. انت فاكر دائما هم موضعين، موضع لسوره الشعراء، فلما تراءى الجمعان سيدنا موسى عليه السلام ربنا رجع اليه الامر بان ياخذ بني اسرائيل وينطلق مشرقا يعني مشرقا الى ناحيه البحر الاحمر. فوجئ بين البحر امامه وان العدو وراءه، فرعون وجنده. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. ربنا على طول اوحى اليه ان اضرب بعصاك الحجر البحر، فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني هذه المعية كيف نحصلها؟ كيف نحصل معية الله؟ ده ميثاق وعهد بيننا وبينه تبارك وتعالى، وهو لا يحابي احدا. راجع سورة المائدة، وهذه السورة جديرة بالدراسة ودراسة متأنية فعلا. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، لكن بشروط. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، قال ابن كثير أي نصرتموهم ووازرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، يوم ربنا يؤمنك مما تخاف ويعطيك ما ترجو، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. حاول أصول الحسنات التي تفعلها في شهر رمضان أن تدرب نفسك عليها من الآن. الصيام، النفقة، صلاة الجماعة وارتياد المساجد، قراءة القرآن، هات المصحف وانفخ التراب اللي عليه واستغفر ربك سبحانه وتعالى وابدأ اقرأ القرآن بقلب. هذا هو المنقذ الوحيد. روى الإمام الطبراني بإسناد جيد، وهذا أختتم به كلامي، عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهاجرة فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى رسول الله. قال فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. مش دي نفس الوصية اللي ورد في حجة الوداع في خطبة يوم عرفة؟ وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأيام المتبقية على رمضان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا صيامه كما يحب وقيامه كما يحب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.